بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عناوين النشرة: تحركات لأهالي الزوار وفرع المعلومات يتأخر بإطلاق صالح. منصور للمنار: ملف المخطوفين اللبنانيين يشهد ابتزازا موصوفا. كونيلي تودع حلفائها اللبنانيين بتحريضهم على حزب الله. النار تدخل بستان الزهرة في حلب بعد فشل تسلل المسلحين. حماة وعناصر الجيش اللبناني ومثلهم فعل رؤساء الحكومة السابق وتصريف الأعمال والمكلف ولو عبر الاتصال الهاتفي وعبر التحريض على حزب الله. تودع السفيرة الأمريكية مورا كونيلي لبنان غير مأسوف عليها، والمأسوف عليه هو التزام الكثير من الجهات اللبنانية الصمت حيال الخرق الإسرائيلي الفادح والفاضح في اللبونة، والقول للرئيس نبيه بري الذي سأل أين الغيار على السيادة ولماذا تقوم الدنيا ولا تقعد إذا حصلت حادثة عند الحدود مع سوريا، بينما يعم الصمت المريب عندما يقع اعتداء إسرائيلي. مع اقتراب ذكرى الانتصار في 14 من آب عام 2006، نعود إلى ذاكرة تلك الأيام، حيث أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في أول أيام حرب تموز أنه في نهاية الحرب سيكتشف المجتمع الصهيوني كم أن قادته أغبياء ولا يملكون خبرة في تقدير الأمور. فهل اكتشفوا ذلك فعلا؟
كل أسوى الموجودين عنا لن يعودوا إلى الديار إلا بوسيلة واحدة: التفاوض غير المباشر والتبادل والسلام.
إلى أبعد الحدود كان واضحا موقف المقاومة آنذاك، لكن الصهاينة وبخطة مسبقة التحضير قرروا التنفيذ. حرب مفتوحة على لبنان وبالأسلحة كافة. العود 7 سنوات إلى الوراء تكشف المزيد من خبايا الفشل الإسرائيلي في تلك الحرب. حينها وفي اليوم الأول منها خاطب الأمين العام لحزب الله المجتمع الصهيوني بحقيقة مرة:
لشعب الكيان الصهيوني في هذه الساعة أقول له ستكتشف سريعا أيها الشعب كم أن حكومتك الجديدة وقيادتك الجديدة حمقاء وغبية ولا تعرف تدير الأمور وليست لديها أي تجربة على هذا الصعيد.
وقع الرسالة كان مربكا وثقيلا على مجتمع يفيض بمفهوم التفوق. 33 يوما نفذ قادة العدو كل مخططاتهم العسكرية الأمنية والسياسية، لكن كل ذلك لم يمنع المجتمع الصهيوني من اكتشاف ما خاطبهم به السيد نصر الله.
מצאנו כשלים וליקויים רציניים בדרג הפיקודי העליון בצה"ל, בעיקר בכוחות היבשה. מצאנו כשלים וליקויים רציניים בדרג הפיקודי העליון בצה"ל, בעיקר בכוחות היבשה.
ראש הממשלה גיבש את עמדתו בלי מחשבה שנייה, מבלי שהוצגה לו תוכנית צבאית מפורטת.
تتواصل تداعيات اختطاف الطيار التركي ومساعده في بيروت. المصالح التركية في لبنان تقفل أبوابها، وفرع المعلومات يوقف أحد أقرباء المخطوفين والأهالي يتحركون.
تسارعت الأحداث في قضية المخطوفين التركيين، فبعد أقدام فرع المعلومات لتوقيف محمد صالح للاشتباه به بالضلوع بعملية الخطف، تحرك أهالي الزوار اللبنانيين المختطفين في شمال سوريا، فكانت مساع أسفرت عن الاتفاق على إطلاق سراحه.
وعلى أساس أنه يطلق سراحه وما أطلق سراحه، بعدنا ثبتنا أنه هذه الخطوة هي سياسية ومعتبرها فرع المعلومات هي هدية لأعضاء الدولة التركية. نحن مؤيدين لخط فاضي الاثنين الاتراك لانه فيهم رح تنحل قضيه.
بنأكدوا ما تنقطع على اي طرقات اليوم ولا
لا لا، ليه بدنا نقطع الطرقات على اهل بلدنا وعلى مناطقنا؟
فرع المعلومات زود وسائل اعلام المستقبل باسم المدبر المفترض لعمليه خطف التيار التركي ومساعده، وهو علي جميل صالح. فمن هو هذا المتهم؟
انا صحيح علي جميل صالح، بس انا تهمني تهمة زور. أهم عملية قلب مفتوح، أنا بصاب بالاشتعال السائلي ب 82 فيها في كرملة عنقودية. أنا تعرضت لجلطة بالراس، صار عندي نصف شلل. أنا والدي الله يجيبه بالسلامة هو اللي معه، أنا كان عم يعمل لي علاج فيزيائي وتساهل على الزيارة وما رجع.
وزير الداخلية مروان شربل الذي التقى وفدا من عوائل الزوار اللبنانيين المختطفين في أعزاز أكد للأهالي أن قرار إطلاق سراح صالح مسألة وقت.
طلعنا على آخر التطورات بموضوع المفاوضات بأعزاز، وبالنسبة لمحمد محمد ما في على شيء، في مثل إجراء روتيني يعني التحركات نحن من علينا وقت ما نجتمع مع بعض كلنا كأهل مختطفين. أنا كشخص ما بقدر أقرر عن الكلام.
وأنا الآن أؤكد أنا على ضرورة الإسراع بإخراج محمد صالح، وإلا كما سمعت من بعض الأهالي والأهالي جميعا بأنه إن لم يتم إخراج محمد صالح سيتعاطون بالموضوع كأنه عملية خطف من قبل فرع المعلومات.
ومن تداعيات استمرار خطف اللبنانيين الحدود التركية، أعلن السفير التركي في لبنان إنان أوزلديز عن إغلاق أنقرة مركزها الثقافي ومكتبها التجاري ومكتب الطيران التركي في بيروت لأسباب أمنية. وبالإضافة إلى الحراك الداخلي، كشفت صحيفة الجمهورية التركية عن اتصالات أجرتها تركيا مع كبار المسؤولين الإيرانيين لحث طهران على التدخل في ملف الطيارين المخطوفين في لبنان من أجل حله وتسويته.
وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور أكد أن ملف المخطوفين في أعزاز يشهد ابتزازا موصوفا داعيا السلطات التركية إلى التحرك واستخدام ما لديها من نفوذ لدى المعارضة السورية.
15 شهرا وقضية المخطوفين في أعزاز بلا حل. سريعا تغيرت الأولويات واحتل خطف الطيار التركي ومساعده المشهد الإعلامي، واحتل صدارة الاهتمام وعاد ملف مخطوفي إعزاز إلى الواجهة. لكن بحسب وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، ما زال الملف يدور في حلقة مفرغة، وإن ما نشهده هو عملية ابتزاز موصوفة.
ما يجري على الأرض اليوم هي عملية ابتزاز، يعني الفصائل المسلحة أو المجموعة المسلحة التي اختطفت اللبنانيين يطالبون لبنان بالاتصال بالسلطات السورية كي تطلق السلطات السورية سراح معتقلات لأسباب أمنية معينة. يعني أولا سوريا في هذا المجال لا دخل لها بعملية اختطاف اللبنانيين، ولبنان أيضا كجهة طرف آخر لا يستطيع أن يطلب من الإخوة السوريين من السلطات السورية أن يطلقوا سراح عدد يحدد من قبل الجهة القاطفة، ولا يبدو أن هناك حل سريع بالنسبة للمحتجزين، لأنه يبدو أن المماطلة لا زالت مستمرة من أكثر من جهة.
بادرة حسن النية التي لجأ إليها الجانب اللبناني في مسعاه الأخير مع الجانب السوري بهدف إطلاق سراح المعتقلات السوريات شكل نقطة رئيسية لتحريك الجمود الحاصل، ولكن البادرة انتهت إلى طريق مسدود يقول منصور.
ولكن ليس هناك من أحد في لبنان يقتنع من أن السلطات التركية لا تستطيع أن تقوم بعمل من أجل إطلاق سراح هؤلاء.
منصور أبدى تفهما كبيرا لمشاعر الأهالي تجاه خطف التركيين، ولكن كجهة رسمية لا يمكن التعاطي إلا بالطرق الدبلوماسية، لأن للبنان علاقات قوية مع الجانب التركي على مستويات مختلفة.
رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتبر أن عملية خطف التركيين مرفوضة ومستنكرة بمعزل عن طريقة التعامل التركي الرسمي مع قضية المخطوفين اللبنانيين في سوريا. وفي حديث لصحيفة السفير علق بري على الاعتداء الإسرائيلي في اللبونة ووصفه بالخرق الفادح والفاضح الذي لا يجوز التهاون في التعاطي معه، واستغرب مرور هذا الخرق مرور الكرام على العديد من الأطراف اللبنانية التي لم نسمع لها صوتا واشنطن منددا بما جرى، وسأل بري أين الغيار على السيادة، ولماذا تقوم الدنيا ولا تقعد إذا حصلت حادثة عند الحدود مع سوريا، بينما يعم الصمت المريب عندما يقع اعتداء إسرائيلي صارخ على الأراضي اللبنانية كما حصل في اللبونة. بري الذي استعجن التزام الكثير من الجهات اللبنانية الصمت ومبادرة قائد القوات الدولية إلى استنكار الخرق، اعتبر أن أخطر ما في هذه اللامبالاة أنها تعكس تطبيعا خروقات، وكأن الحاجز النفسي انكسر مع إسرائيل التي لم تعد عدوا بالنسبة إلى البعض. واستنكر رئيس التقدمي للشراكية النائب وليد جملاط خطف الطيارين التركيين، واعتبر أن المعالجات الملتوية لملف مختطفي أعزاز ولدت نتائج ملتوية.
رئيس الحزب التقدم الاشتراكي النائب وليد جملاط استنكر خطف الطيارين التركيين كما سبق واستنكر خطف اللبنانيين في أعزاز. جملاط اعتبر في تصريح له أن المعالجات الملتوية لهذا الملف ولدت نتائج ملتوية، مشيرا إلى أن تدخل بعض الدول والاستعراضات والزيارات الإعلامية والمقابلات مع الخاطفين والرشاوى التي عرضت من كل حدب وصوب أدت إلى فشل صفقات الإفراج عن المواطنين اللبنانيين. وشكر جملاط كل المرجعيات التي تدخلت للحيلولة دون قطع طريق المطار التي من المفترض أن تكون من الخطوط الحمراء. جملاط علق على حادثة اللبوة فتمنى لو أن القضاء والأجهزة الرسمية المختصة استكملت تحقيقاتها في ملف التعرض للجيش وحاسبت المسؤولين عن الاعتداء لربما ما وصلت الأمور إلى هذا الحد، مستنكرا استهداف رئيس بلدية عرسال. رئيس الحزب التقدم الاشتراكي حذر من مذهبة وتطييف الأجهزة الأمنية، ورأى أن المطلوب دعم الأجهزة والابتعاد عن إلصاق التهم أو الشبهات غير الواقعية بها. وفي الملف الحكومي دعا جملاط إلى تأليف حكومة تنظم الخلاف السياسي وتحد من حالة التدهور الأمني والانكشاف شبه التام بدل البقاء في حالة المراوحة المدمرة أمنيا وسياسيا واقتصاديا. عن الأزمة السورية قال جملاط إنه لا مفر من الحل السياسي، معتبرا أن غياب هذا الحل بسبب الخلاف الأمريكي الروسي يحول سوريا إلى مناطق نفوذ وجزر متنافرة تهدد وحدتها.
قبل انتقاله إلى قصر بيت الدين لمباشرة نشاطه الصيفي، أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان سلسلة اتصالات مع مسؤولين سياسيين وأمنيين في إطار متابعة موضوع المخطوفين والحادث الأمني الذي وقع في اللبوي. وعرض سليمان في القصر الجمهوري مع كل من الوزيرين في حكومة تصريف الأعمال جابي ليون ومروان خير الدين الأوضاع السياسية والحكومية والأمنية. ومن زوار رئيس الجمهورية مدعي عام التمييز بالوكالة القاضي سمير حمود وسفير لبنان لدى الاتحاد الأوروبي رامي مرتضى. ودعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني إلى إطلاق جميع المخطوفين سواء الطيار التركي ومساعده أو المخطوفون اللبنانيين في أعزاز. وفي بيان طالب الشيخ قباني الدولة اللبنانية ببذل كل طاقاتها لإطلاق سراح جميع المخطوفين خشية الارتدادات الداخلية والخارجية التي تعرض لبنان للخطر. اطمئنان ودعم حكومية وأثارية لرئيس بلدية عرسال المطلوب للعدالة في جريمة قتل عسكريين في الجيش اللبناني في عرسال.
حصل كمين عرسال، الجميع استنكر ورفض الرد على جريمة بجريمة أخرى. من بين المصابين رئيس بلدية عرسال علي الحجيري المطلوب للعدالة في جريمة قتل عسكريين في الجيش اللبناني في عرسال مطلع شباط الماضي. وعلى الرغم من ذلك فإن بعض السياسيين تجاوزوا الشق القضائي وتضامنوا، رؤساء الحكومة المكلف والمصرف والسابق كلهم سارعوا للاتصال برئيس بلدية عرسال المطلوب للعدالة وشدوا من أزره. ليس هذا فقط، حظي الحجيري بزيارة خاصة من وفد 14 آذار، وبعد الاطمئنان إليه كانت طبعا المطالبة بملاحقة الجنات. مشهدية غريبة في الصبغة الرسمية لتجاوز القانون وعدم احترامه، لكنها تظهر صراحة لأي الأسباب لم يجري توقيف الحجيري حتى الآن، مع أن التهمة طالت الاعتداء على المؤسسة العسكرية، مؤسسة كل الوطن بحسب المطمئنين أنفسهم. فقاد التحقيق العسكري فادي صوان كان أصدر الشهر الماضي قراره الاتهامي في قضية مقتل النقيب بيير بشعلاني والمعاون أول إبراهيم زهرمان في بلدة عرسال، وطلب الإعدام ل37 متهما في القضية، من بينهم رئيس بلدية عرسال علي الحجيري المتدخل في الجرم.
نتابع هذه النشرة ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. عبرت السفيرة الأمريكية مارا كونيلي عن قلقها للوضع السياسي في لبنان، وقالت خلال حفل وداع لمناسبة مغادرتها لبنان أقامته غرفة التجارة اللبنانية الأمريكية أن الخطوة الأولى للحفاظ على التوازن الهش في لبنان هي الإصرار على تشكيل حكومة محترمة وكفؤة، وتاليا العمل على قانون انتخابي مقبول يسمح بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. وقالت كونيلي: أغادر لبنان بقلق لأن المأزق السياسي الحالي قد قوض مؤسسات الدولة من أجل خدمة مصالح حزب الله أولا وراعيه الإيراني. أضافت: أخشى من أن يؤدي هذا الاتجاه بلبنان نحو مسار خطير، لأن حزب الله قد أثبت مرارا استهانته بمعايير السلوك الدولية، وهو يعبر اليوم عن ازدرائه لقواعد اللعبة اللبنانية. اعتبر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان أن أي مغامرة غير محسوبة بتشكيل حكومة الأمر الواقع ستزيد الأمور تعقيدا والتباسا وبلبلة. وفي بيان له لفت أرسلان إلى أن لبنان بحاجة إلى أن نخفف من الأزمات التي باتت تهددنا مباشرة على الأصعدة كافة من الأمنية وصعودا. رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك شدد على أن حزب الله لن يسمح للفتنة أن تدخل إلى لبنان وتحرقه. وخلال حفل تأبيني في بلدة كفردان البقاعية لمناسبة 40 الشهيد حمزة حيدر، طالب الشيخ يزبك بتشكيل حكومة وحدة وطنية يتمثل فيها الجميع.
علينا أن نعمل جميعا للقضاء على الفتنة، وأن لا نسمح بأن تجر الفتنة إلى هذا الوطن، وإلا فكل منا مسؤول من أجل إطفاء نار الفتنة ومواجهة الفتنة. نعم، لأجل بناء دولة قوية عزيزة قادرة.
اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي أنه لا خطر داخليا على لبنان. وخلال حفل تأبيني في بلدة صحمر في البقاع الغربي أشار قبيسي إلى أن الخطر الوحيد على لبنان هو من إسرائيل التي تزرع الفتنة في هذه المنطقة.
ونحن نقول أن علينا جميعا، كل الكتل السياسية في لبنان وكل التيارات السياسية في لبنان، بأنه لا يوجد خطر داخلي على لبنان. في الداخل يوجد خلاف سياسي، إنما الخطر هو من إسرائيل، والذي يهدد الاستقرار في لبنان هي إسرائيل، والذي يسعى لزرع الفتنة في لبنان هي إسرائيل.
استقبل عضو المجلس السياسي في حزب الله النائب السابق حسن حب الله رئيس الحوار اللبناني الفلسطيني خلدون الشريف، وجرى البحث في قضية النازحين الفلسطينيين. كما وجه الشريف دعوة لحزب الله للمشاركة في ورشة عمل بعنوان نحو سياسة وطنية موحدة للتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والمزمع عقدها في السراي الكبير في 22 من شهر آب الجاري.
أثرت معهم كما كنت قد أثرت مع الفرقاء السياسيين في فترات سابقة، وسأتابع ذلك في زيارات المقبلة، ملف الحوار اللبناني الفلسطيني لإيجاد قواسم مشتركة بين اللبنانيين من أجل التمكن من الملف الفلسطيني وضرب الانقسام اللبناني حوله، ليصبح لبنان مجمعا على أسلوب وحيد وطريقة وحيدة لمعالجة الملف الفلسطيني بصوت واحد وبمواجهة واحدة.
نظم أهالي بلدة هنين المحتلة تجمعا حاشدا في الجزء المحرر من البلدة، كما قاموا بنصب الخيام لمناسبة ذكرى انتصار تموز وللتذكير بحقهم المغتصب من قبل العدو الإسرائيلي.
عند ضفاف الجزء المحتل من قريتهم التي دنستها العصابات الصهيونية عام 48، طاف أهالي بلدة هنين حول ما تحرر من بلدتهم في العام 2000 ليستعيدوا بذكرى انتصار تموز عبر ماض يؤسس للحاضر والمستقبل ويرسم معالم مرحلة يراهنون فيها على الخيار المقاوم لاستعادة أرضهم بعدما تخلى عن قضيتهم كل الساسة في لبنان والعالم. فنظموا تجمعا وفيه خيما للتعبير عن مضيهم في المطالبة بحقهم.
نحن بالمختصر بهذا التجمع جايين لحتى نعزز الترابط، ترابط أهلنا بأرضهم.
جايين نقول للدولة اللبنانية أنه تعير هالموضوع اهتماما تماما، وجايين نقول كمان انه اذا ما وصل حقنا عن طريق الامم المتحده وعن طريق المحافل الدوليه، بالتالي المقاومه هي السيف، هي الفيصل.
لا يمكن يصير احتفال الا من خلال المقاومه، ولا يمكن ترجع بلدنا وقرانا السبع والبلدان الباقيه وفلسطين كلها الا من خلال المقاومه.
لا يفكر الحر التقي صافح شقي بيناتنا ما في تفاهم للأبد، ولا إيدنا بتمضي قرار الاعتراف ولا حبرنا بحبر اليهود بيلتقي.
المجتمعون في الأراضي المحررة من هنين وقفوا يستطلعون أحوال قريتهم المحتلة التي أنشأ العدو عليها مستعمرة مرجليوت منذ العام 51. البلدة التي بقيت قلعتها شامخة إلى اليوم لا زالت مقصدا يحن إليه حتى الأجيال الجديدة.
في حنين صدمة أجعيت فيها، وأنا حابة عيد لكل المقاومة وكل المؤمنين وبالأخص كان السيد حسن. أتمنى أن المقاومة ترجعنا كل أرضنا يلي هي إسرائيل محتليتها، وبعيد المقاومة وبعيد كل أهل بلد.
أتمنى أنه كل أهل هونين ترجع لهم أراضيهم، وحتى لو احتلتها إسرائيل نحن رح نضلنا نحبها ورح نضلنا نزورها.
بلدة هونين المحتلة هي إحدى القرى اللبنانية السبع التي ألحقها الانتداب الفرنسي بنفوذ الانتداب البريطاني في فلسطين المحتلة، ليقتطعها العدو بعد ذلك عام 48 إلى جانب المالكي وطربيخة وقدس وآبل القمح صلحة والنبي يشع. علي شعيب، قناة المنار، المنطقة المحررة من بلدة هونين جنوب لبنان.
نظمت كشافة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وجمعية الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان نشاطا ترفيهيا في نادي العهد الرياضي لموقفي الأحداث في الفنار.
في عيدها 65 تشعر جمعية الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان أنها لا تأخذ حقها من الاهتمام والتقدير، وهي التي منحت الكثير من سجناء الأحداث الحق بعيش حياة كريمة. الجمعية تعتبر إحدى أقدم الجمعيات في لبنان التي تعمل على إصلاح الأحداث الذين يشكون من اضطرابات سلوكية وأخلاقية. وضمن عملها الإصلاحي هذا نظمت الجمعية نشاطا ترفيهيا بالتعاون مع كشافة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في نادي العهد الرياضي.
أكيد الأولاد عندهم كتير فرحة كبيرة، والفرحة مجرد ما يظهروا من المعهد في فرحة لا توصف، وبالأخص أنه كانت الالتفاتة أنه مع الأهل، يعني كمان دعوة الأهل هذا كمان شغلة كتير مهمة، أنه بتأمن تواصل بين الطفل وبين أهله، بحس بفرحة العيد اللي هي كان محروم منها داخل المعهد.
حبينا نعمل نشاط ترفيهي بمناسبة عيد الفطر السعيد عشان نعطيهم هيك بهجة وسرور بهذا العيد الفطر، فحبينا نعمل يوم ترفيهي. فبعد التعاون مع هذه الجمعية نستأنى هذا النشاط واللي هو اليوم، وهو عبارة عن سباحة كرة قدم وربال.
النشاط الذي ضم 24 صبيا تراوحت أعمارهم بين 7 و17 تخلله نشاطات رياضية مختلفة وغداء لسجناء معدويهم.
أكيد ضمن العمل الاجتماعي والمتابعة الاجتماعية لهم والنفسية كتير بتأثر، لأنه بتأدي كتير لتطور بحالاتهم شو ما كانت تكون. فكرمالك هيدي الخطوة أكيد تعطيهم مثل طاقة إيجابية لإلهم.
هذه خطوة كتير مهمة بس إيجابي على نفسيتهم، وبالأخص نحن دعينا أهاليهم يقضوا نهار حلو معهم.
هذا ومن المقرر أن تتكرر هذه النشاطات الترفيهية مرة كل شهر بمواكبة عدد من المختصين الاجتماعيين المتطوعين.
أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان مذكرة توقيف وجهية بحق شخص من ضمن مجموعة في الانتماء إلى تنظيم مسلح بهدف القيام بأعمال إرهابية. مصادر قضائية قالت للمنار إن الموقوف المذكور لبناني الجنسية، والمجموعة التي ينتمي إليها تضم عددا كبيرا من لبنانيين وسوريين، وقام هؤلاء بإلقاء قنابل ومتفجرات واستهداف سيارات المارة على طريق المصنع، وكذلك استهداف الجيش اللبناني. كما أصدر القاضي صوان 5 مذكرات توقيف غيابية بحق 5 فارين منهم، وسطر بلاغات بحث وتحر لمعرفة كامل هوية 4 سوريين من ضمن هذه المجموعة الإرهابية. رعى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال الأولى صحناوي حفل إطلاق شركة ألفا للاتصالات خدمة 4G أو اتصالات الجيل الرابع على الهواتف الذكية في العاصمة بيروت، بعد أن كانت متاحة على عدد من اللوائح الإلكترونية فقط. صحناوي اعتبر أن هذه الخطوة المتقدمة ستضع لبنان في مقدمة الدول لناحية قطاع الاتصالات، كما لفت إلى أن الوزارة بصدد الاتفاق مع شركات الهواتف الذكية لتفعل هذه الشركات الخدمة على منتجاتها.
الخدمات اللي بدها سرعة كبيرة اليوم عم تتطور بلبنان وبالعالم، وشوي شوي رح يزيدوا الخدمات لأنه السرعة صارت متاحة مثل ما شفنا كمان بالعرض. فأهم شيء بهالمناسبة هو نقول إنه نحن بلبنان رغم كل الظروف قادرين نكون بمقدمة الدول يلي عم تنجز بعالم الاتصالات.
أوقف رجال الجمارك ومفرزة مكافحة المخدرات شحنة كبيرة من حبوب الكابتيغون المخدرة خلال محاولة تهريبها من مرفأ بيروت. تحتوي الشحنة المضبوطة على 3 ملايين حبة من هذه المادة كانت مخزنة داخل حاوية، وعلمت المنار أن الشحنة كانت في طريقها من سوريا إلى الكويت ودخلت مرفأ بيروت في حالة الترانزيت. يذكر أن الكابتيغون هو أحد مشتقات مادة الأمفيتامين الكيميائية المنشطة، أدرجته منظمة الصحة العالمية في العام 86 كأحد الممنوعات المؤثرة على العقل. سلسلة من الأخبار المحلية في التقرير التالي.
زار وزير الأمن العراقي السابق شروان الوائلي معلم مليتا السياحي، حيث أبدى شعوره بالفخر والاعتزاز بإنجازات المقاومة وبطولاتها.
المقاومة قالت كلمتها، وهذا المعلم يمثل أو يرسم صفحة مشرقة في التاريخ العربي والإسلام الحديث، ويمثل الدماء التي أسيلت على هذه الأرض الطاهرة.
أقام حزب الله احتفالا بمناسبة ذكرى انتصار تموز 2006 في ملعب المدرسة الرسمية لبلدة ينوح. تخلل الاحتفال كلمة لعضو قيادة منطقة الجنوب الأولى في حزب الله الشيخ علي خشاب. استقبل قائد الجيش العماد جون قهوجي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان جارك مونتاني في زيارة وداعية. قهوجي عرض التطورات المحلية والإقليمية مع سفير لبنان في الولايات المتحدة الأمريكية أنطوان شديد. في إطار التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش اللبناني من مختلف المناطق خلال شهر تموز، أوقفت هذه الوحدات نحو 800 شخص من جنسيات مختلفة، بعضهم مطلوب للعدالة بموجب مذكرات توقيف. أقامت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ورشة عمل إقليمية حول الحيوانات المائية في مدينة جبيل. رعى الورشة وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن، وشارك فيها مندوبون عن 11 دولة عربية ومندوبون عن أفغانستان، بالإضافة إلى خبراء من كندا وأوروبا.
أحبط الجيش السوري عملية تسلل للمجموعات المسلحة إلى حي بستان الزهرة غربي حلب. كاميرا المنار دخلت إلى الحي والتقت الأهالي ورصدت الوضع هناك.
هنا في هذه الشوارع دارت المعركة.
من أكثر من منفذ حاولت المجموعات المسلحة التسلل إلى حي بستان الزهرة قادمة من حي بستان القصر في غربي حلب. الجيش السوري تصدى للمسلحين وقضى على غالبية أفراد المجموعة، كما فكك عددا من العبوات الناسفة التي زرعها المسلحون في الحديقة المجاورة للحي.
وحاولوا الدخول إلى بستان الزهرة من اتجاه الحديد الشهباء، نحن وصبينا لهم ورجعناهم لورا، وحاولوا السلل إلى جامع حزيفة كمان صبينا لهم ورجعناهم، وإن شاء الله بإذن الله هالكم نهار احنا جايين لجوا.
حاولوا هالأنجاس اللي بما يسمون الجيش الحر بأنه يخربوا بهجة الأطفال، ضحكتهم بالعيد ثاني أيام العيد وثالث أيام العيد بأنهم يتسللوا ويدخلوا لهون لبستان الزهرة لمناطقنا، لكن الحمد لله خليناهم يتراجعوا وقمنا بقتل عدد منيح من المسلحين الإرهابيين بإذن الله، وإن شاء الله يا رب الله يقدرنا ونوطل أكثر وأكثر ونكون لقدام أكثر.
كاميرا المنار دخلت إلى حي بستان الزهرة والتقت الأهالي كما رفضت عودة الحياة الطبيعية إليه.
امبارح ضربونا بالقواذف وزرعوا عبوات ناسفه بهالمناطق هون عشان يخوفوا العالم كلياتها مدنيه، ضربوهم كلياتهم، بس الحمد لله الجيش كلياته طلعوا لبرا وما خلى ولا كلب منهم، كلياتهم متخبيين بس بالقناصات ما بيستجروا واحد منهم يقرب طول ما الجيش موجود هون.
والله السنه الجاي بنكون في بيوتنا هي امان شيء، لانه خربوا بيوتنا، خربوا هاي المال عن عيونهم. شردونا 4 مخاصر راحت لابني وخسر لابني الثاني، وبيوتنا 4 بيوت راحت، مزارع عنا راحت، هاي الطفل الزنبه خطفوها 6 أشهر مخطوفه، كان في كمان مرت الكبير خطفوها، سوامونا بمصاري ما حدا قبل، عنا شرف وعنا عظمة غالي.
ونفى الاهالي صحة ما بثته بعض الفضائيات التي تحدثت عن توغل المسلحين في الحي، واكدوا ان الصورة اصدق انباء من الكلام.
وتتواصل الاحتجاجات في مدينة الرقة السورية ضد تصرفات تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام.
صراخ مستمر منذ 15 يوما في محافظة الرقة السورية ضد تصرفات مسلحي ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام. محاولة هؤلاء المسلحين فرض نفوذهم على مدينة الرقة واعتقال أفراد من بقية الجماعات المعارضة دفعا بمؤيدي تلك الجماعات إلى المطالبة بإخراج عناصر تنظيم الدولة الإسلامية من الرقة بعد أيام من اشتباكات دامية مع ما يسمى لواء أحفاد الرسول أوقعت قتلى وجرحى. تعاظم النقمة ضد التنظيمات المتشددة وتحديدا في الشرق السوري يأتي في ظل اشتداد حدة الاشتباكات بين مسلحي النصرة والدولة الإسلامية من جهة ووحدات حماية الشعب الكردي من جهة أخرى، وذلك في أكثر من منطقة سورية وبالأخص في أرياف الحسكة والرقة وحلب. أوساط كردية
قال إنها لإدريس وهو يزور ريف اللاذقية. وأظهر إدريس في فيديو نشر على الإنترنت أمس الأحد وهو يقف في مكان مفتوح، حيث اعتبر أنه توجه إلى اللاذقية لمتابعة ما يجري على الجبهة الساحلية. ألقت قوات الأمن العراقية القبض على مئات المسلحين وقتلت العشرات منهم ضمن حملة أمنية واسعة تركزت في محافظة صلاح الدين. من جهة ثانية أعلن
بيد عيسى في أحد المنازل شمالية محافظة صلاح الدين، ودعا محافظ بغداد علي التميمي كبريات الشركات العالمية إلى نصب كاميرات مراقبة بجميع شوارع العاصمة حفاظا على أمنها. من جهة ثانية أعلنت ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام عبر الإنترنت مسؤوليتها عن هجمات يوم السبت الدامي في بغداد ومنطقة متفرقة.
يومية دائما طق يومية طق، مو عاد شايف بسطة عنهم على باب الله، قام تعزي المحلات يومية محتاجة بسطية، هذا مو حكي.
أطفالنا يعني صوري هاي 3 أيام العيد وأي طفل من أطفالنا ما طالع باب البيت. لأن ماكو أمان.
وقد أدت الاعتداءات حينها إلى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى خلال احتفال العراقيين بعيد الفطر السعيد.
بدأ مجلس الشورى الإسلامي في إيران إجراءات التصويت على ثقل وزراء الحكومة الجديدة، وخلال عرض برنامج حكومته أمام المجلس وضع الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني الإصلاحات الاقتصادية في مقدمة أولويات المرحلة المقبلة.
الإسلامية. وإذ عرض أسماء الوزراء 18 شدد رئيس الجمهورية الإسلامية على أن الحكومة ستحترم رأي البرلمان في منحها الثقة، ويتوقع أن تتم عملية التصويت لكل وزير على حدة يوم الأربعاء، على أن يبدي قبل ذلك أبواب مؤيدون ومعارضون آراءهم في التشكيلة الحكومية.
جدد القضاء المصري حبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما بالتخابر مع حركة حماس والهجوم على منشآت الشرطة، في وقت دعا أنصار مرسي إلى تظاهرات لإحباط أي محاولة لفض اعتصامي رابع العدوية والنهضة.
بين ساعة الصفر التي حددتها قوات الأمن المصرية وإصرار المعتصمين في ساحتي رابع العدوية والنهضة، حيث ينظم الآلاف من أنصار مرسي مسيرات شبه يومية، وتأتي لحظات التوتر هذه مع مساعي مشيخة الأزهر لعقد اتصالات جديدة مع الأطراف المختلفة بهدف البدء بمصالحة وطنية، في وقت يرفض التحالف الوطني لدعم الشرعية أي مبادرة للحل برعاية الأزهر بوصفه أحد الأطراف التي باركت عزل مرسي.